రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 5 فبراير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مقتل وجرح العشرات ونزوع في هجوم جديد على شرق جبل مرة، ومقتل وإصابة 5 من القوات المسلحة في اشتباكات بالفشقة الصغرى. احتجاجات انفلات أمني وعمال نهب في القطارف واستمرار المظاهرات الطلابية في نيالة لليوم الرابع. استمرار محاولات إنقاذ 20 معدنا بعد انهيار منجم في جنوب كردفان، وهيئة محامي دارفور تتهم منسوبي النظام البائد بالطلوع في مخطط لساحة الدوما. الدولار يواصل الارتفاع إلى 367 جنيها وزيادة سعر قطاعات الكهرباء في الخرطوم والولايات. إعلان رسميا عن تعيين الدكتور الهادي دريس والطاهر حجر ومالك عقار أعطى في مجلس السيادة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. قتل 3 مواطنين وأصيب 7 آخرين في هجوم شنته ميليشيات مسلحة على قرية ركونة بشرق جبل مرة، والتي تقع ضمن مناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد. وقال مواطنون من القرى المجاورة لراديو دبنجة إن قوى من الميليشيات المسلحة تستقيل 3 عربات دفع رباعي مدججة بالأسلحة هاجمت القرية، مما أدى لمقتل 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين وحرق عدد من المنازل. وتسبب الهجوم في نزوح عشرات الأسر إلى جبل مرة. وأوضح المواطنون أن قوى من حركة جيش تحرير السودان تصدت للميليشيات المهاجمة وأسفرت عن إبعادها من القرية وكبتتها أكثر من 30 قتيلا، بينما قتل 6 جنود من الحركة. وأوضح المواطنون أن الهجوم على القرية يأتي في إطار الهجوم الذي تشنه الميليشيات على قرى شرق جبل مرة منذ 24 يناير، مما أدى لمقتل وجرح 22 مواطنا وحرق 11 قرية ونزوح 22 ألف. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
كانت موجودة هجوم برضو على منطقة ركونة اليوم الصباح، أدى إلى خسائر كثيرة جدا في القرية، وبعد ذلك تدخلت قوات الحركة وأدى إلى اشتباك وكده. برضو نزحت الناس، كمية الناس برضو نزحت، لها في قتلى من المواطنين في قتلى، وفي الجرحى 7 من الجرحى، وفي 3 من الوفيات من جانب المواطنين. يعني في 35 ولا 37 تقريبا يقتلوا فيه جنب القرية، يعني في القرية داخل ذلك. من جمل الحركات الضعفة عند القرية برضو هنا، لأنه المنطقة ركونة هي تابعة للحركات.
قتل جندي في القوات المسلحة وأصيب 4 آخرين أمس الخميس لدي اقتحام الجيش كومبو مالكامو بالفشقة الصغرى قبالة قرية بيركا نورين بولاية القضارف الذي تسيطر عليه الشفتة الأثيوبية. وكشف مواطنون من المنطقة أن الجيش تمكن من تحرير الكومبو وأسر عدد من الأثيوبيين خلال العملية. من جهة أخرى، ارتفع عدد اللاجئين الأثيوبيين الفارين للسودان أمس إلى 67,082 لاجئ، وذلك بعد دخول أمس 22 لاجئا إلى حمدايد بولاية كسلا و3 لاجئين إلى القرية 8 بولاية القضارف. أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس مرسوما دستوريا بإضافة 3 أعضاء جدد لمجلس السيادة، وهم الدكتور الهادي إدريس يحيى والطاهر أبو بكر حجر ومالك عقار إير. ويأتي القرار عملا بأحكام المرسومين الدستوريين بالرقمين 38 و39 لسنة 2019، واستنادا على المادة 211 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل لسنة 2020. تجددت الاحتجاجات المصحوبة بعمل عنف وتخريب ونهب وفوضى في مدينة القضارف أمس الخميس لليوم الثاني على التوالي، واقتحم المحتجون مقر بلدية ريفي وسط القضارف وأهرقوا عربتين وموتر واستهدف عدد من دور الأحزاب والمحلات التجارية، مما أدى لإغلاق السوق لليوم الثاني على التوالي. وقال الناشط جعفر خضر لراديو دبنجا أن سوق المدينة شهد أعمال سلب ونهب وتحطيم للمحلات التجارية وسط غياب تام من الشرطة. واتهم جعفر خضر منسوبي النظام البائد والشرطة بالضلوع فيما وصفه بالمؤامرة. وأضاف جعفر خضر في هذا الخصوص:
استمر الشغب والعنف والنهب والسلب بسوق القضارف الليلة لليوم الثاني. مجموعة دخلت السوق وطوال اشتغلت نهب، ما كانت مظاهرة لأنهم خشوا بدون هتافات، كان الهدف بتاعهم واضح أنه يخشوا السوق وينهبوا ويسيروا الفوضى. واضح أنه الناس دي المدفوعين من قبل القوة بتاعت الثورة المضادة ومن الكيزان، وده امتداد للشيء اللي حصل يوم امبارح. ده كله جاء بعد الإعلان، الكيزان أعلنوا عن أنه دارين يصعدوا ضد الحكومة المدنية.
في ذات السياق كشف جعفر خضر عن احتجاز القيادي بمبادرة القضارف للخلاص معتز محمد عبد الله دينو القيادي بواسطة الشرطة واقتياده إلى القسم الأوسط بسبب تحميله الشرطة جزء من مسؤولية الفوضى في سوق القضارف. وأضاف جعفر خضر في هذا الخصوص:
الناس اللي كانوا بيناهضوا في العنف وما دارين أحداث يتطور زي القيادي بمبادرة قضارف الخلاص معتز محمد عبد الله تنو، هو بيقول لناس الشرطة ما تعقدوا الأمور وما تخلوا الأمور تتفاخم. مسكوه ناس الشرطة ودوه فتحوا فيه بلاغ بتاع إزعاج عام وتم إطلاق سراحه بالضمان. يعني الزول اللي ما عاوز العنف كان مصيره يفتحوا فيه بلاغ، والناس اللي كانوا منخرطين في العنف من منسوبي الجيش أطلق صراحهم في الحال بعد ما يعني مسكوهم. وامبارح كان في زول منسوب للجيش أطلق رصاص، واضح أنه في تواطؤ من الشرطة ومن الجيش.
من جهتي حمر الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية القضارف عبد الوهاب أبراهيم عوض الأجهزة الأمنية بالولاية مسؤولية النهب والتخريب. وأكد عوض في تصريحات صحفية أن المظاهرات بالولاية مدفوعة القيمة من قبل عناصر النظام البائد، وتمت باستقلال الشماسة والنشالين في تأليب الشارع احتجاجا على ارتفاع تعرفة المواصلات الداخلية من 30 إلى 40 جنيها. ونوه إلى هدوء نسبي للأوضاع بالولاية متوقعا معاودة التظاهرات بقوة حال ظلت القوات الشرطية بهذه التراخي مع المتظاهرين. وفي ولاية جنوب دارفور تواصلت المظاهرات الطلابية في نيالة أمس الخميس لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على زيادة أسعار الخبز والمواصلات، واتجه المتظاهرون نحو الأمان العام للحكومة مطالبين بتوفير الخبز وتخفيض تعرفة المواصلات إلى 30 جنيها بدلا عن 50 جنيها والخبز إلى 5 جنيهات للطلاب. وتعهد والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحاق لدي مخاطبته الطلاب المحتجين بحل مشكلة الدقيق والمواصلات من بداية الأسبوع المقبل. وأضاف الطلاب في هتافاتهم: لا تزال عمليات الحفر والبحث بمنجم مجوجة بمحلية الليري في ولاية جنوب كردفان جارية لإنقاذ حوالي 20 معدن أهل انحارت عليهم آبار التعدين منذ 3 أيام. وقال شهود من المنطقة أن عمليات الحفر لفرق الإنقاذ المحلية والصليب الأحمر جارية حتى أمس دون أن تتمكن من إنقاذ الضحايا. وأوضح الشهود أن فرق الإنقاذ تواجهها صعوبات بالغة في عمليات البحث بسبب عمق وتفرع الأنفاق، وأشاروا إلى أعداد المفقودين تصل إلى حوالي 20 معدن وأن جميعهم من خارج المنطقة. وأضاف شهيد عيان لراديو دبنجا من الليري في هذا الخصوص:
الكلام ده له 3 يوم وبس الهول بوغلم بحفر لغاية دسي ما في تواصل، والناس ذي المدفونين جوا ما في فرق انغاز، لكن الناس المحلية هم متابعين يعني هو بيجي بحفروا من الصباح للمساء وفتشوا الآبار طويلة، وصلت مرحلة طويلة بالضبط إنه بيكون في حتات مهيل بيرتحد التراب ده عاملين فيه أنفاق كثيرة، بيكون في اتجاهات ما بتكون مدفونة لكن المخرج يكون ما في، مرات 3-4 يوم بيطلعوا.
نظمت منظمة مصابي ثورة ديسمبر أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء مطالبة بتوفير العلاج للحالات الحرجة، وطالب المشاركون في الوقفة بحل لجنة علاج المصابين المشكلة من قبل مجلس الوزراء فورا، مطالبين بتكفل الدولة بجميع مصرفات العلاج، كما شددوا على ترفيع البطاقة العلاجية للحزمة الإضافية لمستوى 100% متضمنة العلاج والأدوية في جميع المستشفيات، بجانب توفير الدعم الاجتماعي لكافة المصابين. وطالبت المنظمة بتوفير عربة إسعاف لترحيل المصابين بالعاصمة والولايات. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص:
جينا عندنا مذكرة دارين نسلمها للسيد رئيس الوزراء، مسلمة المذكرة دي فيها مطالب مشروع اتكلمنا فيها قبل، يبدو تماما إنه رئيس الوزراء مجاهلنا نحن كمصابي ثورة وما عنده لينا شنو البلع زي ما قلت. فبالتالي من هنا نحن بنعلن لمليونية علاج مصابي ثورة ديسمبر، بنعلن لمليونية علاج مصابي ثورة ديسمبر، والمذكرة دي نحن ما دارين نسلمها له، بنعرقها هنا. مليونية الشهداء الأحياء بالتضامن مع منظمة أسر الشهداء والثوار الأحرار.
دعا والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة مواطنين غرب دارفور للعيش بسلام والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وقال في رسالة مصورة وجهها لجميع مواطني الولاية أمس أن المشاكل التي حدثت في الولاية يمكن معالجتها بالإرادة الحرة ودون أي إملاء من أي جهة خارج الولاية، مؤكدا أن مواطني الولاية خلقوا ليعيشوا سويا دون أي مجال إقصاء إثنية أو قبيلة. وأضاف هذا الخصوص:
أنا أدعو كل المواطنين أن يعيشوا بسلام وأن يحافظوا على النسيج الاجتماعي بتاعهم، وكل ما كلهم خلقوا أن يعيشوا سوا، ما في دول يقدر يقصي أحد من الناس وقبيلة من قبائل من الوجود. صحيح حصل المشاكل، لكن المشاكل دي مقدور عليها إن شاء الله نتجاوزها بالإرادة الحرة حقتنا دون إملاء من أي جهة. مشاكلنا نحلها نحن بأنفسنا وليس من خارج الولاية.
كشفت هيئة محامي دارفور عن اتفاق مجموعة من نخب دارفور بالخرطوم غالبيتها من المحسوبين على النظام البائد وبعض ممثلي الحركات المسلحة في اجتماع عقد بالخرطوم على إزاحة الوالي الدومة من الولاية. وقالت الهيئة في بيان لها إن والي غرب دارفور تلقى اتصالا من المركز من جهة غير مختصة بتعيين وإقالة الولاة تدعوه للاستقالة، وأوضحت إن الوالي رفض الاستجابة لعدم الاختصاص، وأدانت ما وصفته باستقلال رمزية القبيلة وممارسة بواسطة منسوب النظام البائد لتطالب بإزاحة الوالي الدومة، وقالت إن ذلك يمثل خطورة بالغة على مكتسبات الثورة. طالبت هيئة محامي دارفور النائب العام بالتحقيق في الأحداث والجرائم المرتكبة في الجنينة، وأن يشمل التحقيق كل الجهات ذات الصلة ابتداء من المكون العسكري بمجلس السيادة ووالي الولاية وطاقم لجنته الأمنية. وجددت الهيئة في بيانها مطالبتها للنائب العام بإنفاذ إجراءات البلاغات المقيدة بشأن أحداث كريندينغ الأولى والكشف عن الجهات الرسمية التي امتنعت عن رفع الحصانات الإجرائية عنهم. وأوضحت الهيئة إنها شكلت من داخلها لجنة تحقيق خاصة بها لتقصي الحقائق، وإنها سوف تنشر تقريرها للعلن فور اكتمال أعمال لجنتها. أكد تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بغرب دارفور استمرار سرقة المنازل مع قلع أبواب البيوت مع إشراف تام من قوات الدعم السريع رغم وجوده في المعسكر منذ حصار مدينة الجنينة، ومنع النازحين من نقل ما تبقت من الممتلكات حتى لحظة وجود الوفد الرئاسي بالجنينة. وأوضح تجمع معسكرات النازحين في بيان أن الوفد الاتحادي الزائر هو وفد جاء من أجل دعم الاعتصام المزعوم وتنفيذ مطالبهم وليس من أجل الوقوف على كارثة مدينة الجنينة، ولا يبالي بقضية النازحين وليس من أولوياتها. وأكد البيان إقرار الوفد بمشروعية الاعتصام أعطى الضوء الأخضر للمعتصمين لفرض مزيدا من الحصار على المدينة ويستمروا بإغلاق الطرق حتى هذه اللحظة. وأشار البيان إلى أن الوفد يريد استماع لأصوات داعمة للاعتصام المزعوم وهي أصوات النظام البائد بغرض تحقيق هدف فلول النظام البائد وميليشياته المتمثلة في إقالة الوالي وتفكيك المعسكرات. وصفت ولاية غرب دارفور إنه الأوضاع الإنسانية في مدينة الجنينة بأنها متردية. وقال الدكتور أحمد إسحاق يعقوب مستشار الشؤون الإنسانية بولاية غرب دارفور إنه سكان مدينة الجنينة البالغ تعدادهم حوالي 900,000 نسمة يتعرضون لأوضاع إنسانية صعبة بسبب عدم وصول المواد الإغاثية لوجود بعض العوائق في الطرقات وقفل المطار. وأشار إلى أن الدعم المقدم من منظمات الإغاثة وصل إلى نحو 60 تجمعاً من تجمعات النازحين البالغ 104، بينما بلغ عدد النازحين في هذه المجمعات حوالي 220,000 نازح. ونوه دكتور يعقوب بالاهتمام لجنة الاستنفار الشعبي بالجانب الإنساني في أحداث الجنينة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم يوم السبت المقبل تدشين نفير شعبي تحت شعار نداء الجنينة. وأناشد كافة قطاعات الشعب السوداني ومنظمات المجتمع المدني الإسراء لتقديم العون الإنساني للمتضررين من أحداث الجنينة. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين جراء الاشتباكات بين القبائل العربية والفلاتة في محلية قريضة انخفض إلى 9,496 شخصاً و1,515 أسرة بعد عودة 1,790 أسرة إلى قراها الأصلية. وقالت إن 250 يعتبرون الأكثر تضرراً وحاجة للمساعدات. وقالت إن النازحين احتموا بالمدارس بجانب منازل الأقارب، وأن من بينهم 6,601 من الأطفال و1,923 من النساء. وأوضحت إن الأحداث خلفت 61 قتيلاً و56 جريحاً، وأن النازحين فقدوا مواشيهم وممتلكاتهم. شهدت مدينة بورسودان أمس الخميس انقطاعا تاما للتيار الكهربائي بسبب خروج البارجة التركية عن الخدمة وعدم توفر كهرباء الشبكة القومية بسبب إضراب العاملين. وظلت البارجة التركية تتوقف عن العمل بصورة متكررة بسبب عدم توفر الوقود أو عدم سداد مستحقاتها. وفي الخرطوم اشتكى المواطنون من زيادة ساعات قطع الكهرباء خلال الأيام الماضية من 7 ساعات إلى فترة تتراوح من 10 إلى 12 ساعة دون إعلان مسبق. وأعرب المواطنون عن استغرابهم في قطوعات كهرباء لساعات طويلة في فصل الشتاء، وأبدوا مخاوفهم من زيادة إضافية لساعات القطوعات خلال الصيف المقبل. رفعت مكونات أهلية بشرق السودان ورشة سلام الشرق التي نظمتها وزارة الحكم الاتحادي بالتعاون مع منظمة CGA النرويجية المتخصصة في فض النزاعات الأربعاء في نادي الضباط بالخرطوم في يوم الثاني. وقال عبد الله وبشار القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البيجا في تصريحات صحفية كان من المقرر أن تستمر الورشة لمدة 3 أيام، وعزى رفع الورشة إلى أجل غير مسمى للعرافة عن مسارها المتفق عليه، وهي أن تكون ورشة تأهيلية للإعداد والترتيب للمنبر التفاوضي الجديد وليس لاستكمال مسار جوبا. ووقع كل من المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة منبر البطانة الحر تجمع مكونات كسلة وتجمع أهل القضارف على مذكرة احتجاجية تنص على رفض الورشة وتطالب بمنبر تفاوض منفصل وترفض مشاركة الشرك في الحكومة المزمع إعلانا لحين وصول فرقاء الشرك لرؤية توافقية. سلمت حملة حقنا كامل النسوية أمس الخميس للجبهة الثورية قائمة ترشيحاتها لمجلس الوزراء. وقالت الحملة إنها سلمت ترشيحاتها في وقت سابق لكل من سكرتارية مجلس قوي إعلان الحرية والتغيير وسكرتارية رئاسة مجلس الوزراء في 30 من يناير. واعتبرت تسليم القوائم أولى الخطوات للضغط على شركاء الحكومة الانتقالية للالتزام بنسبة 40% للمشاركة السياسية النسائية في كل هياكل الحكم ومستوياتها المنصوص عليها دستوريا. أعلن الاتحاد النسائي بجنوب دارفور بالتعاون مع حملة حقنا كامل عن ميثاق مفتوح باسم ميثاق المنصة المشتركة لرفع الوعي بالمشاركة والقضايا النسوية. وينص الميثاق المفتوح والذي وقعت عليه عدد من الجهات والأفراد على الخروج بتمثيل النساء في المنابر العامة من إطار خصوصية القضايا النسائية إلى عمومية القضايا القومية والوطنية، بالإضافة إلى صنع وتأهيل القيادات السياسية النسوية ونشر ورفع الوعي بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية لحقوق الإنسان والحماية وتعزيز المساواة. أعلنت لجان المقاومة بالولاية الشمالية رفضها لتوجهات قوى إعلان الحرية والتغيير التي ابتدرتها في تشكيل المجلس التشريعي القومي وللسياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الانتقالية. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي التي عقدتها لجان المقاومة بالولاية الشمالية أمس بمدينة دونغولا لتوضيح موقفها من هذه القضايا. وقال مقبول عبد الرحمن عبد الله منسق لجان المقاومة بالولاية الشمالية لراديو دبنجا إن قوى الحرية والتغيير لم تلتزم بميثاق الشرف التي تمت بينها ولجان المقاومة بأن تكون نسبة لجان المقاومة في المجالس التشريعية القومية لا تقل عن 30% بمشاركة ألوان الطيف المختلفة من منظمات المجتمع المدني وأسر الشهداء والنازحين حتى تطفي صفة الثورية. وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
وجهة نظرنا كان إنه 67% أزيدت من نصيب فور حرية التغيير دي بالعالي يعني النظام والسوار في تحت الاعتصام وهم الضغط المجلس العسكري بالاعتصام كان حاط. ولما نحن قعدنا فور حرية التغيير كحاضنة سياسية وديناها الحق في إنها هي تشارك في المجلس السيادي في مجلس الوزراء كان في اتفاق شرف مع سكرتارية تاريخ التفاوض في الوقت ذاك على أساس إنه يكون المجلس التشريعي غالبيته من القوى الثورية الحية وكان مفروض يكون نسبة لجان المقاومة أكثر من 30%. السياسة الاقتصادية الماشية الآنية اللي هي في رفع الدعم المباشر كل الحاجات في ورد سياسة مرفوضة تماما.
أعلن الفريق ياسر العطا استقالته من رئاسة لجنة إزالة التمكين دون إبداء أي أسباب، وأوضح أن استقالته لا علاقة إطلاقا بحل اللجنة، وقال أنه لم يطالب بحل اللجنة فقد ذكر سابقا إذا الحكومة بكل مستوياتها وبعض أحزاب الثورة تنتقد اللجنة وقانونيتها ونهجها فأرى حلها إن كانت لا تعجبهم عملها أو نهجها. من جهة أخرى أعلن صلاح مناع القيادي في لجنة التمكين أن النائب العام أصدر توجيها بفتح بلاغ في مواجهته. الخبر الأخير في النشرة: تواصل تصاعد أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي. وقال متعاملون في النقد الأجنبي لراديو دبنجا أن سعر شراء الدولار الأمريكي بلغ 367 جنيها مقابل 369 جنيها للبيع، فيما بلغ الريال السعودي 93.5 جنيها للشراء و95 جنيها للبيع، واليورو 450 جنيها والاسترليني 499 جنيها. استمعنا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيزي لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا وسكن لدبان الحكومة أرونتوا وقال لرؤدي بكل سلوكم بيت الحل فلابدنا في حد يعني.
يا قوام إن شو تامي زنني بتجاباته ما جنين بعث ما جنين ما جنين تأني ده أيام كده أيام أنا أميلكم مزنا تكين جدا سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما سونا يا رون جلا جاهلون جلا جاهلوك نجلا وا كسكنا إمرد هاي باي كابانا حسابك نهيدينا إمرد ويه أنا. كورونا بيني وطن هو بيتكسى هاي باي كابانا إجويوك نسا
هذا دم ده ما رامو هسا مو ما دو ما دي ده دو جه ما قال ديني أوني هذا ده تهمي نفسي ما جا أنا قال أنا ما جا أنا قال ما جا أنا سودان يمو هذا ده وانصنا ما جا عشان هذا تهمي نفسي ما جا
عشان أولاد وأولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوقفتي غفلت تماما إن هذي ضروري غير نوركوها إن شاء الله ينبلاها سوكي سامن إن شاء الله بلاقي سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
علقتكم لصالح السودان ونستطو بليز دينيتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجهة في مشكلة وضع خطير، عشان نكافح سوا خليك في البيت. عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك تلزم بيتك ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت.
وصية لكم أقعدوا في البيت.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء الاحباب مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
لقاء جديد وموضوع جديد يتعلق هذه المره بمشكله واجهت كل الحكومات التي مرت على السودان تقريبا، وهي مشكله التدهور الاقتصادي وكيفيه اصلاحه.
اجرينا كالعاده استطلاعا حول هذا الموضوع، شاركت فيه عينه محدوده قوامها 148 مشاركا، ولا نستطيع أن نزعم أنها تمثل رأي الشارع السوداني، ولكن استخدمنا النتائج كمؤشرات لإعداد هذا البرنامج.
أهم ما أثرته النتائج هو أن الوضع الاقتصادي والمعيشي تدهور أكثر مما هو عليه في عهد الإنغاز، حيث رأى ذلك 73% من المشاركين.
وظهر أيضا من خلال الاستطلاع أن الثقة في تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية لا تتجاوز 45%، أي أقل من نصف عدد المشاركين.
وأهم الخلاصات هي الثقة العالية في دور الزراعة ومشروع الجزيرة عموما في تعافي الاقتصاد. 83% يعتقدون في قدرة مشروع الجزيرة على المساهمة في لعب دور هام في تعافي الوضع الاقتصادي في السودان.
السؤال الأول الذي نستهل به هذه الحلقة والذي وجهناه للمشاركين من خلال الاستبيان: ما هو الحل الأمثل لمشكل تدهور الاقتصاد السوداني؟ وإليكم هذه الحصيلة من الإجابات السريعة.
الأخ فريد بابكر عثمان: والله الوضع الاقتصادي سيء ومتردي، لكن إن شاء الله مع العزيمة والإصرار السودان حيطلع من هذه المرحلة الحرجة، والناس تركز على التجارة والصناعة والزراعة، الزراعة أكثر حاجة.
طارق موسى محمد من منطقة كردفان شمال الأبيض. بالنسبة للوضع الاقتصادي، أول انتباه عندنا مشروع جزيرة، مشروع ضخم جدا جدا، وتاني مشروع أو تالت مشروع في إفريقيا أو في العالم. وبالإحمال بتاع الحكومة الفاتت يعني دفنت كل المجاري بتاعت الترع بتاعت الجزيرة اللي كان بتروي الجزيرة الحواشات، هي كلها انتهت بسبب الإحمال. وكردفان أراضيها خصبة جدا جدا فوق الفول السوداني والسمسم والصمغ العربي، لكن داري مجهود. فإذا الحكومة يعني عدت شباب إن يعني يزروا يعني يستثمروا في الزراعة، فأنا بخيل السودان دي في خلال سنتين ثلاثة سنوات فأموره بتكون ظاهرة، لكن داري تكاتف وداري وطنية قوية جدا جدا.
والله الوضع صعب شديد، وضع الاقتصاد صعب بأمانة، صعب صعب شديد والله، لكن أهم شيء الناس لو اهتموا بالزراعة إن شاء الله والوضع بيكون مصلح، لكن والله بأمانة الوضع حرج شديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مجاهد محمد. البرنامج بتاع الوضع الاقتصادي في السودان كيف يصلح؟ بيصلح في يعني حياة بس يعني حياة بسيطة ومتوفرة عندنا، زي مشروع الجزيرة ناس تهتم به وينتج إنتاج كويس يرجع لأحد السابق، زي مشروع الفاو. إيش لو اهتمينا بموضوع الصناعة بقينا دولة يعني بترعى تسجع بتشجع الشباب على الصناعة ويطور ونقدر نخرج المواهب عند الشباب، اقتصادنا بيصلح بنقدر ننافس بها على مستوى أفريقيا حتى لو في الوحدة الراهن ده حس حاليا كده، يعني عندنا المؤهلات إن إحنا تخلينا ننافس، اقتصادنا يكون من أقوى اقتصادات في أفريقيا.
ردا على سؤال تصليح الوضع الاقتصادي في السودان، الاهتمام بالزراعة أولا حاجة، لأن السودان من أكبر الدول الأفريقية من ناحية الأراضي الصالحة للزراعة، وعندنا مشروع الجزيرة أكبر مثال لذلك. بعد ذلك الاهتمام بالصناعة والمنتجات الصناعية التحويلية البسيطة، وبعد ذلك إلى الأفضل. شكرا.
تسأل تستمعون لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية. في الدقائق الفائتة استمعنا لطائفة من آراء الشباب في الشارع حول تصورهم لحل مشكلة الاقتصاد السوداني، ولكن ماذا يقول الخبراء؟ في المساحة التالية نستمع لاثنين من الاقتصاديين، نبدأ بالخبير الاقتصادي والمصرفي عمر العمرابي.
طيب نبدأ في الأول نعرف المشكلة الاقتصادية نفسها اللي احنا دارين نعالجها، بعدين حنتكلم عن أنه كيف ممكن نعالجها، وبنتكلم المطلوب شنو عشان نقول والله المشكلة دي تعالجت، يعني الناتج حيكون شنو عشان نقول المشكلة تعالجت، وفي الآخر حنتكلم عن أنه هل الحكومة الحالية بالمعطيات الحالية بتقدر تنجز العمل ده أو تقدر تعالج المشكلة الاقتصادية. نبدأ بتعريف المشكلة الاقتصادية. أهم مظاهر المشكلة الاقتصادية هي الغلاء الفاحش للأسعار والتصاعد الكبير المستمر للأسعار، بحيث أن المواطن أو معظم السودانيين بيجوا عندهم معاناة كبيرة جدا في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الأكل والشرب والتعليم والصحة وخلافه، وده احنا بنسميه التضخم أو ارتفاع الأسعار. في برضو مشكلة كبيرة جدا هو التصاعد المستمر لعدد من المرات لسعر الصرف بتاع الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وده عنده آثار كارثية كثيرة على النمو الاقتصادي، على الأسعار نفسها، على النشاط بتاع الاستثمار وخلافه. عندنا الإشكال الثالث المحتاج لمعالجة في الاقتصاد هو التطور بتاع الانتاج والاستثمار، والاثنين دول في مشكلات كبيرة جدا، يعني الزراعة فيها مشاكل كثيرة جدا، الثروة الحيوانية وتصديرها مشاكل كبيرة جدا، الصناعة، جلب المستثمرين، حتى الاستثمار من الداخل يعني بيقى فيه تحفظ كبير جدا، وده ناتج للمشكلتين الأوائل اللي هو التضخم وارتفاع سعر الصرف. في ازدياد في البطالة، لأنه برضو للأسباب ذكرناها سابقا دي بتقود للبطالة، وبيبقى ما عندهم دخل، ومع تصاعد الأسعار وعدم المقدر وعدم وجود شغل ده قد يدفع ناس كثيرين حتى سلوكيات ممكن تكون بتاعت نهب، بتاعت احتداء على الآخرين، لأنه في النهاية الإنسان دار يعيش. في تحديات برضو حول العدالة والشفافية، يعني ما زال التركة بتاعت نظام الإنغاث من فساد وخلافه موجودة بشكل كبير جدا، يعني محاربة الفساد ضعيفة جدا، الشركات الفاسدة، الممارسات الفاسدة في المؤسسات وفي المصارف ما زالت هي ما تمت لها معالجات حقيقية، والفساد في البيزنس ذاته هو مستمر، يعني ما حصل تغيير جذري ممكن نتكلم عليه عشان الاقتصاد يستعدل. دي تقريبا المشاكل الأساسية في الاقتصاد السوداني المحتاجة لمعالجة: التضخم، ارتفاع سعر الصرف، تعزيز الإنتاج والاستثمار، معالجة مشكلة البطالة، العدالة والشفافية في العمل الاقتصادي. طيب إحنا عشان نقول والله المشكلة دي تعالجت بنتوقع شنو؟ بنتوقع حاجة بسيطة جدا، أنه معظم السودانيين يكون عندهم حياة كريمة، بيقدروا يتحصلوا على كل احتياجاتهم بأسعار معقولة، احتياجاتهم دي سواء كان أكل أو مواصلات أو شرب أو تعليم أو صحة، من غير معاناة ومن غير كدر ومن غير ما أنه يتخلوا عن أشياء أساسية. ضل الحاجة الأولى دارين نصل لها في معالجة الاقتصاد، وده ما يعني لازم يتم بأن يكون عندي أسعار معقولة للتعليم والصحة وكل الخدمات الأساسية، لازم يكون في فرص عمل لأكبر قدر من السودانيين، وبالتالي إما تختفي البطالة أو تقل بشكل كبير جدا. النقطة الثالثة، لازم يكون في نمو اقتصادي مستمر، يعني الزراعة لازم تتوسع، يحصل اكتفاء ذاتي، يكون في منتجات للتصدير، لازم يكون في يعني نمو في التنوع، يعني صناعات تحويلية، التعدين، التوسع في الصناعات الموجودة، الدخول حتى في الخدمات، سواء كان خدمات التغنية ولا السيرفيسيس، والتطور ذاته العلمي في المجال بتاع النمو الاقتصادي المستمر ده واحد من العناصر الأساسية. لازم يكون في عدالة وشفافية في تحت كل الفرص للإنسان، بغض النظر عن كونه هو قاعد وين ولا في أتغليم ولا رجل ولا امرأة ولا هو منه، يكون في تاحة بتاعت فرص متساوية للفرص الاقتصادية. آخر حاجة، لازم يكون في اهتمام باستغلال الموارد، يعني ما نهدر مواردنا عشان نحل مشكلة الليلة ونتجنى على الأجيال الجاية. دي نقطة أساسية جدا لازم احنا نعاليها. طيب عشان نصل للحاجة دي المطلوب شنو؟ مطلوب ان والله الحكومة يكون عندها خطة متكاملة مترابطة مع بعض، كويس، تتناول كل المشاكل دي وتاخد المعالجات بتاعتها. لازم الحكومة تقدر ترتب أولوياتها في الخطة دي بشكل محدد، وتحديد الجهة المسؤولة من كل عمل في الخطة دي يكون عندك جهة وزير محدد، إدارة محددة، زون محدد وكده. لازم يكون الناس اللي حيتولوا تنفيذ الخطة دي عندهم اقتدار وكفاءة وخبرة في التنفيذ، بحيث ينفذوها بشكل فوري وبشكل جيد من غير أي إشكالات. لازم يكون في آليات عند الحكومة بتاعت مراقبة للأداء ومحاسبة الناس اللي بيفشلوا في الهناء في تنفيذ الخطة دي لازم تكون موجودة. طيب لازم يكون في تنسيق متكامل جدا بين الوحدات الحكومية المختلفة، لأن الخطة دي بتشمل تقريبا كل الوزارات، الزراعة والصناعة والمالية وبنك السودان والطاقة، وكله بتكون خاشية في الإصلاح الاقتصادي دي. فلازم يكون في تنسيق وانسجام كامل. طيب هل الحاجات دي موجودة؟ هل نجي للسؤال، هل الحكومة بتقدر الليلة بتقدر تعمل الهناية دي؟ أنا ما أتكلم عن الحكومة، أتكلم عن الحكومة الحالية. الحكومة الحالية عندها إشكالات حقيقية في أنه تنفذ الحاجات دي. نمرة واحد، الخطط الموجودة سواء كان طلعت من مؤتمر اقتصادي ولا لجنة اقتصادية العليا ما متناسقة وما مترابطة مع بعض، كويس، بالتالي ما عندنا خطة متكاملة بتتناول كل المحتويات. وفي أحيان كثيرة بنلقى كل وزير بيعرض براءه، بيعمل حاجاته براءه وما بكون منسق، وممكن الحال بيعملها تضر جهة تانية أو وحدة تانية أو وزارة تانية. فلازم دي الحاجة الأولى، التحدي الأول الموجود. التحدي الثاني، ما في انسجام أو الانسجام ضعيف جدا بين الوزارات والتنسيق في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وده بيخلق إشكالات كبيرة جدا، وبيخلق أنه والله ممكن واحد ينجز عمله بشكل كامل لأنه طرف ثاني ما أنجز عمله، القصة دي ما حتمشي ليه قدام. النقطة الثالثة، الكفاءة. والكفاءة دي أهم حاجة فيها، كفاءة الخدمة المدنية ذاتها، لأن الخدمة المدنية بتاعت الإنقاذ ما زالت موجودة. مهما جبت من وزر كوفين وجيدين ما حيقدروا يعملوا حاجة، لأنه ما بيشتغلوا بعيده، بتشتغل الوحدات التحتهم. إذا كانت هي نفسها وحدات الإنقاذ الفاسدة العدم ما كفى الطريق الشغل غلط، ما حتنفذ لك حاجة. ده إضافة لأنه صراحة بعض الوزراء وبعض القائمين على الأمر الكفاءات بتاعتهم مدنية في أشياء كثيرة أساسية، دي خلقت إشكالات كبيرة. في عقلية بتاعت إنغاز برضو موجودة في الحكومة، اللي هو تحميل المشاكل للمواطن، عدم الإحساس بتخذ قرارات قد تكون هي قرارات اقتصادية مهمة، لكن بيعانوا القرار ده بيخلي المواطن يعاني، ما بتتخلى معالجات لمعاناة المواطن ده. ناخد مثلا، انت دار ترفع الدعم من البترول، ما في مشكلة ارفعه، لكن لازم تعالج الاثار الاجتماعية على المواطن. الزول الجاي من مبدرة دار يركب مواصلات ده ما بيقدر يدفع 200 جنيه بدل 10 جنيه، ادي ابوني اخلق له معالجة، كويس، الترحيل بتاع السلع الاساسية حيرتفع، اخلق له معالجة. يعني انت عشان تتخذ قرارات اقتصادية مؤلمة ما تحمل المواطن، لازم في الأول تفكر في المعالجات دي وتخلق المعالجات، بعدين اتخذ القرارات. وده صراحة عند الحكومة موجود، ودي نفس السياسة بتاعت الإنغاز الموجودة. برضو في إشكال أساسي جدا، التقييم بتاع الأداء والتقويم من على مستوى مجلس الوزراء لحد ما تنزل على مستوى الموظف الصغير ما في الخدمة المدنية بشكل فاعل وشكل شفاف. هو انطباعي لأنه وزارة التعيين فيه المحاصصة فيه الشلالية فيه العلاقات وفيه كده. الكفاءة ما كانت هي العنصر الوحيد. فالحاجات دي لو ما تعالج المسألة بتاعت التنسيق الكامل، المسألة بتاعت الخطة الكاملة، المسألة بتاعت الكفاءات، المسألة بتاعت معالجة إشكالات الخدمة المدنية، المسألة بتاعت مراعاة المواطن وعدم خلق إشكالات اجتماعية، كويس، المسألة بتاعت المحاسبة وتقييم الأداء، ما حنصل لهنا. بعد ده كون الحكومة بتقدر ولا ما بتقدر، أخلي السؤال ده لذكاء المواطن. شكرا.
كان هذا الخبير الاقتصادي عمر عمرابي. ضيفنا التالي الدكتور عصام الزين الذي وجهنا له نفس السؤال: هل يمكن للحكومة الانتقالية معالجة أو تحسين الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة المحددة؟
بكل تأكيد يمكنها ذلك، ولكن هذا يعتمد على اتباع سياسات معينة. إن اتباع نفس السياسة اللي كانت متبعة أيام الإنقاذ، أيام العهد البائد، هو ما نراه الآن. لذلك أعتقد في أن الخطوات التي اتبعت ولا زالت تتبع حتى الآن هي نفس المدرسة القديمة. يتحدثون مثلا عن تحرير سعر الصرف أو توحيد سعر الصرف. كيف توحد سعر الصرف؟ لا يمكن لأي جهة أن توحد سعر الصرف إداريا، حيث أن العملية كلها مبنية على أساس أنه السوق الموازي أصبح هو السوق المسيطر، هو الذي له الإمكانيات، هو الذي يقود الدولار إلى الارتفاع أو الانخفاض. لذلك لابد من بالذات في التأفيد في سياسة سعر الصرف اتباع سياسة، إذا أردنا أن تكون للدولة أي خطوات أو أن تكون للدولة يد في السيطرة على سعر الصرف، لابد لهم من الالتزام بالشروط. الشروط مبنية على بناء احتياطيات، لابد للبنك المركزي أن تكون له احتياطيات من النقد الأجنبي لا تقل عن 10% من إجمالي الناتج المحلي. البنك المركزي يحتاج إلى احتياطيات في حدود 10 إلى 11 مليار دولار. كما أيضا إذا أرادوا أن يتحكموا في سعر الصرف أيضا عليهم أن يكون لهم ما يغطي استيراد 3 أشهر من 2.5 إلى 3 مليار دولار. المشكلة عندنا هي أننا كنا نعيش في دوامة، وللأسف الشديد لا زلنا نعيش في هذه الدوامة، بالرغم من أن السودان الآن مهيأ لتحسين أوضاعه الاقتصادية، حيث خرج من الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية التي استمرت لمدة أكثر من 20 عاما. الآن كمان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتم كمان إجازة قانون لحصانة السودان السيادية. كل ذلك من المفترض أن تكون لنا هنالك خطط استراتيجية للاستفادة من المنظمات والبنوك الدولية والإقليمية والصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وذلك لبناء احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. فإذا ما تم بناء هذه الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، أعتقد أن هنالك سيكون هنالك استقرار في الاقتصاد. استقرار سعر الصرف أو معدل سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف لن يتم إلا عبر هذه الاحتياطيات. أما الذين يتحدثون عن تعويم سعر الصرف أو توحيد سعر الصرف، أعتقد أن هذه كلها مقامرات لن تقدم شيئا لهذه الحكومة الانتقالية، بل بالعكس سنجد نفسنا في دوامة مستمرة في عملية معدلات التضخم المرتفعة إلى آخره. كما أن الاتباع سياسات تضخمية فيما يختص بتشغيل مطبعة الحكومة في طباعة المزيد من العملات خاصة بفئات كبيرة، كل ذلك يزيد ويلهب من معدلات التضخم. كما أن كل ذلك يساعد أيضا لهروب الأموال إلى خارج النظام المصرفي ويزيد من المشاكل الموجودة. في آخر تقرير لعام 2020 الخاص بسهولة أداء الأعمال، احتل السودان موقع متأخر جدا 171 رقم 171 من 190 دولة. هذا بيّن فيه وضع السودان السيء، كل العيوب والثغرات الموجودة في الأنظمة والسياسات المالية والاقتصادية بالسودان، التي تمنع انسيابة الاستثمارات فيما يختص بالتراخيص والضرائب والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات إلى آخره والعقود إلى آخره. السودان يحتل موقعا متأخرا جدا جدا. لابد هنا من التأكيد على أن نسبة الفقر في السودان عالية جدا جدا، بمعنى أنه الحد الأدنى للدولة عشان تكون عايشة مع هامش الفقر هو 2 دولار في اليوم. فإذا نظرنا إلى السودان نجد أن هنالك من يعيشون الشهر الكامل، إذا أخذتنا في الاعتبار أنه 3000 جنيه هو الحد الأدنى للأجور، نجد أن معظم السودانيين يعيشون تحت هامش الفقر. هذا يؤكد أنه أي سياسات خاصة بالتحرير ستكون لها نتائج عكسية، لأنه 80% الآن من السودانيين يعيشون تحت هامش الفقر. لذلك لن إذا عندك سياسة أنت عاوز تدعم الجهات الفقيرة والفئات الفقيرة هتكون عندك مشكلة كبيرة في الموضوع دي. يمكن الحكومة الانتقالية أن تخرج السودان مستفيدة من الظروف الخاصة برفع اسم السودان من الغايمة السوداء وإلى آخره إلى آخره. إذا ما اتبعنا سياسات خفض الإنفاق لخفض العجز واتبعنا سياسة عند وضع الميزانية، لابد أن تكون هنالك شفافية ولابد أن تكون هنالك مشاركة شعبية. المشاركة الشعبية لا توجد، وهنالك حديث الذي يكسر عن الدعم وما أدراك ما الدعم. هذه هي في اعتقادي السياسة الخاطئة. كيف تتحدث عن إزالة الدعم ومن الناحية الثانية تتحدث عن تحرير العملة؟ لما نحرر العملة حيكون الدعم عندنا حيزيد أضعاف مضاعفة. إذن كلامنا عن أنه هنا دي نحن عندنا أرخص السلع في السودان، الكهرباء أرخص كهرباء والوقود أرخص وقود، هذه مغارنة لا أساس لها من العقلانية، حيث أنه الأجور منخفضة جدا جدا كما ذكرت أننا نعيش تحت هامش الفقر. أنا أتوقف هنا وشكرا جزيلا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة الخاصة بالاقتصاد السوداني. أظهرت نتائج الاستبيان الذي أجريناه أن الوضع الاقتصادي تدهور أكثر مما كان عليه الوضع في فترة الحكم البائد. فهل يعود السبب لغياب التخطيط أم أن هنالك جهات تحارب الاقتصاد كما يقول الناس في الشارع؟ السؤال وجهناه للدكتور معتصم إبراهيم أستاذ السياسات في الجامعات السودانية، وكانت هذه المساهمة.
السلام عليكم دكتور معتصم إبراهيم مالك، جامعة بحري. إذا أردنا الحديث عن أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية في الفترة الانتقالية، لا بد من الإشارة لحقيقة أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الآن هي امتداد لأوضاع اقتصادية كانت متدهورة أو سادت هذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة خلال فترة الإنقاص، بالذات في السنوات الأخيرة، وأيضا سادت خلال فترة الإنقاص الأخيرة التركيز على الجوانب السياسية والأمنية وإهمال الجوانب الاقتصادية. فعموما يعني يمكن الإشارة إلى أن هناك أربع أسباب رئيسية يمكن أن نعزو إليها التدهور أو تدهور الأوضاع الاقتصادي. أولا بيئة سياسية غير مستقرة، فبالتالي يعني نلتغز طوالي للسبب الثاني نقول إنه والله فعلا الدور الإداري يعني كما نعرف إنه له يعني أثر مباشر على المنتوج أو على الأقل الأداء الاقتصادي. فبما أن بما إنه الأداء الإداري خلال الفترة الانتقالية لا يمكن أن نصفه بأنه هو مستقر، بالإضافة لذلك أنه تواجه عديد من المشاكل وهي على عمليات التحول والانتقال والإبدال والتغيير، وكذلك وجود يعني بعض التوجهات التي يعني ليس لديها أي رغبة في إحداث أي تغيير داخل الأجهزة الإدارية للدولة، مما أعاقه من عمليات تحول وعمليات الانتقال بطريقة سلسة وسليمة، وبالتالي كان الأثر يعني سالب على الأوضاع الاقتصادية. كذلك نجد أن هناك سيطرة على أهم الموارد الاقتصادية التي تشكل شريان بالنسبة للاقتصاد السوداني فنجد أن هناك مجموعة من القوى تسيطر على هذه الموارد وتديرها بعقلية تكرس إلى ما يسمى بالبارشياليزم، بمعنى أن هناك تركيز على الجوانب، يعني اهتمام بقطاعات معينة وإهمال قطاعات أخرى، فيتم توجيه وتسخير هذه الموارد لخدمة أغراض هذه المجموعات وتقويتها. وهنا أشير بشكل واضح وصريح إلى المكون العسكري. كذلك من أيضا أسباب التدهور الاقتصادي نجد أن هناك حقيقة صراع مصالح بين قوى، يعني يعتاد على أن تكون الأوضاع الاقتصادية في صالحها خلال فترة زمنية طويلة جدا، وأيضا وتوجهات حديثة للعمل على إعادة توزيع هذه المنافع الاقتصادية وبطريقة فيها نوع من العدالة ما بين مختلف قطاعات الإنتاج وبين مختلف قطاعات المجتمع، وبالتالي تحقيق ما يسمى بالتوازن في توزيع هذه الموارد والاستفادة منها بصورة كبيرة.
المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بمشروع الجزيرة الذي يعلق عليه الجميع آمالا كبيرة كمنغز أو مساهم في تعافي الوضع الاقتصادي في السودان، فهل لمشروع الجزيرة هذه القدرة فعلا؟ وجهنا السؤال للدكتور صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة.
هنالك حقيقة لا بد من تأكيده فيما يخص الاقتصاد السوداني بشكل عام، وهي إن السودان ومهما تنوعت الموارد الاقتصادية ففي نهاية الأمر هو بلد زراعي، واقتصاده بيعتمد بشكل أساس على الزراعة. إذا ما تأكدنا أو أكدنا هذه الحقيقة بيبقى مشروع الجزيرة بيلعب دور كبير جدا في تأكيد هذه الحقيقة. وهي ما مسألة الدور اللي لعبه مشروع الجزيرة تاريخيا في الاقتصاد السوداني، دي لا مراء فيها ولا أي نوع من الشك في هذه الحقيقة، ولكن نحن نتكلم عن المستقبل. الحقيقة المهمة جدا فيما يتعلق مشروع الجزيرة إنه مشروع الجزيرة بهذه السمة بيبقى هو المشروع اللي ممكن توظف الموارد بتاعته في إنها تؤكد دوره اللي بيلعبه في الاقتصاد السوداني. مشروع الجزيرة غني بالموارد لكنه عانى بشكل كبير خلال 30 عام الماضية في إنه كان هنالك هدر لموارد المشروع. فبالتأكيد إذا تمت إدارة فعالة لموارد مشروع الجزيرة فده يؤكد الدور الكبير اللي حيلعبه في رفعة الاقتصاد السوداني. فأنا ما شايل شك على الإطلاق في إنه مشروع الجزيرة حيكون هو عماد للاقتصاد السوداني، خاصة إذا ما التزمنا ببرنامج التغيير اللي طارحينه الآن نحن كإدارة في المشروع. برنامج التغيير بيتكلم عن مشروع الجزيرة وتوظيف إمكانيات مشروع الجزيرة، ليس من ناحية الموارد الطبيعية اللي موجودة في مشروع الجزيرة، وإنما بالنسبة للإنسان نفسه لابد أنه يطلع بدور جديد. يعني أنا أقصد بالتحديد المزارعين، العمال الزراعيين، العاملين إدارة وغيره اللي موجودين في المشروع، لابد وإنهم يتبنوا نظرة جديدة بالنسبة للمشروع وكيف إنه ممكن يصيغوا الدور وبشكل إيجابي، أقصد الدور اللي بيلعبه مشروع الجزيرة في الاقتصاد السوداني. فبناء على كل ده أنا بفتكر إنه مشروع الجزيرة مرشح كمشروع زراعي في إنه يقود الاقتصاد السوداني.
بحديث الحديث الدكتور صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة. نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية خصصناها للاقتصاد السوداني. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 5 فبراير من العام 2021. مقتل وجرح العشرات ونزوح في هجوم جديد على شرق جبل مرة، ومقتل وإصابة 5 من القوات المسلحة في اشتباكات بالفشقة السقراء. احتجاجات وانفلات أمني وأعمال نهب في القضارف واستمرار المظاهرات الطلابية في نيالة لليوم الرابع. استمرار محاولات إنغاذ 20 معدنا بعد انهيار منجم بجنوب كردفان، وهيئة محامي دارفور تتهم منسوبي النظام البائد بالضلوع في مخطط لإزاحة الدوما. الدولار يواصل الارتفاع إلى 367 جنيها وزيادة أسعار قطاعات الكهرباء في الخرطوم والولايات. الإعلان رسميا عن تعيين الدكتور الهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار أعضاء في مجلس السيادة. منظمة مصابي ثورة ديسمبر ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بتوفير العلاج للحالات الحرجة وتكفل الدولة بجميع مصاريفات العلاج. تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بغرب دارفور يؤكد على استمرار سرقة المنازل بالمعسكرات رغم الإشراف من قبل قوات الدعم السريع على المعسكر، ويصفون الأوضاع الإنسانية بالمتردية. الفريق ياسر العطا يقول أن استقالته من رئيس لجنة إزالة التمكين لا علاقة لها بحل اللجنة، وصلاح مناع يعلن أن النائب العام أصدر توجيها بفتح بلاغ في مواجهته. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع البلاء والوباء وعافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.